بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما. أخذنا في البيت الأول أركانها تكبيرة الإحرام والقيام في الفرض لقادر حصر، والقيام مع القدرة سمعتم أنه ركن من أركان الصلاة في الفريضة، وأما في النافلة فليس ركنا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة جالسا وقائما، وثبت عنه أنه قال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. الركن الذي يليه، أخذنا تكبيرة الإحرام والقيام، الركن الثالث قراءة الفاتحة تسمى بالمثاني، وسميت بالمثاني لأنها تثنى في الصلاة، تكرر قراءتها في الصلاة، كل ركعة تقرأ المثاني، وقد سماها الله بذلك: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولها أسماء كثيرة، من أسمائها الصلاة، من أسمائها الرقية، من أسمائها الفاتحة، من أسمائها السبع المثاني، ولها أسماء أخرى. قال: قراءة الفاتحة. عمدة هذا الباب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه فتوى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث رواه البخاري ومسلم. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة، أي قال ذلك ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. هذا الآن مناجاة بين العبد وبين الله، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. العبادة لله، والعون من الله للإنسان. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. والحديث رواه مسلم. وكذلك من الأدلة ما تقدم معنا في قصة الجاهل في صلاته، وهو حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، وفيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فهذا الذي تيسر قد جاء تخصيصه بأدلة أخرى. إذن من مجموع ما تقدم معنا تبين لنا أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، وسواء كانت هذه الصلاة جهرية أو سرية، وسواء كان إماما أو مؤتما على الصحيح. على الصحيح، ركز معي، على الصحيح. لأن في هذه المسألة قد حصل الخلاف فيها، هل على المأموم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية؟ فمن العلماء من قال ليس عليه قراءة، واستدلوا بحديث من صلى خلف إمامه فقراءة الإمام له قراءة، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقد قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن بسنده إلى الرازي الحافظ معروف لأئمة العلل، قال الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لم يصح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم عند إمام من أئمة العلل، وعليه فهذا الحديث لا يثبت. وعلى فرض ثبوته فإنه بطرق الترجيح المعلومة عند المحدثين فإنه لا يقوى أن يعارض حديثا في الصحيحين. وما جعلت مراتب الصحة على مراتبها المعروفة، أحاديث الصحيحين ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح في غيرها من السنن، ما جعلت هذه المراتب إلا للترجيح، من جملة الأهداف الترجيح للمتعارضة. فلو افترضنا أنه صحيح بمجموع طرقه كما فعل ذلك الإمام الألباني رحمه الله، إننا بطرق الترجيح سنرجح ما رواه البخاري ومسلم بالأسانيد الصحيحة الصريحة على هذا الحديث. وأما استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ورواية التي في مسلم في حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا، فالجواب على فرض ثبوت الرواية أنه عام مخصوص، لأن هذا حكم عام للقراءة لم يحدد قراءة الفاتحة، إذا قرأ فأنصتوا، خصص بفرضية قراءة الفاتحة. من أين أخذنا هذا التخصيص؟ أخذنا هذا التخصيص من حديث عبادة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم قال، أو قال عبادة صلى بنا رسول الله الصبح فثقلت عليه فيها القراءة، فلما انصرف رسول الله من صلاة أقبل علينا بوجهه فقال إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر. قال قلنا أجل والله يا رسول الله، هذن يعني نسرع نسرع هذن. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. حتى الإمام الألباني يصحح هذا الحديث على أنه يخالف المسألة لكن يصحح، ولكن يقول هذا كان من قبل ثم أشعرهم بعد ذلك أنهم لا يقرؤون. فعلى كل الأدلة الصريحة الواضحة أنه لابد من قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، وللإمام والمنفرد والمؤتمن، ولا يتنافى هذا مع قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ أكثر من فاتحة الكتاب خلف إمامه الذي يجهر في صلاته، فيقرأ فاتحة الكتاب ويتجوز في القراءة ثم يستمع لقراءة الإمام. وإذا كان الإمام يسكت ويقف عند كل آية فله أن يقرأ في سكتات الإمام، ولكن ليس له أن يقرأ قبل الإمام ليس له أن يقرأ قبل الإمام، إن فيه مخالفة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بعضهم يترك فجوة أو يترك فرصة بعد دعاء الاستفتاح، فصاحبنا يقرأ الاستفتاح ويقرأ فاتحة الكتاب، هذا لا يصح. لكن إن سكت الإمام، مع أن هذا السكوت لا أصل له في الشرع، السكوت الطويل بعد قراءة، بعد التأمين لترك المجال للناس تقرأ الفاتحة، هذا ما ورد في أي حديث من أحاديث التي تشرح لنا كيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. موضع السكوت وارد في حديث أبي هريرة بين التكبير والقراءة، لكن بعد القراءة هذا ما ورد، لم يرد، وعليه فليس من الشر. لكن كون الإنسان يسكت سكتة هنية إلى أن يسترد أنفاسه ليستعد للقراءة فلا مانع من ذلك، لكن أن يطيل حتى بمقدار ما تقرأ فاتحة الكتاب فلا يشرع هذا. لما؟ لأنه ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نكون بهذا قد انتهينا من مجمل الكلام المتعلق حول ركنية قراءة الفاتحة، وأشرنا إلى أن من العلماء المتقدمين والمتأخرين، هي رواية حتى للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في عدم القراءة خلف الإمام في الجهرية وغيره، وجاء أيضا عن عدد من الصحابة، عن علي وعبد الله بن مسعود والذي عليه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين وجوب القراءة، ومن المتأخرين اللجنة الدائمة والعلامة العثيمين والإمام الوادعي وشيخنا يحيى حماه الله وأغلب العلماء على هذا. انتهينا من الركن الثالث قراءة الفاتحة. ما حكم قراءة الفاتحة؟ ركن من أركان الصلاة السرية والجهرية على الإمام والمؤتم والمنفرد. يخرج من ذلك بعض المسائل، منها المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام إلا الركوع، فهذا جاء ما يخرجه عن عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا هذه الحالة مخصوصة، في إنسان أدرك الإمام وهو راكع فيركع معه ويعتد بها ركعة، في السلسلة الصحيحة الإمام الألباني، والحديث عند أصحاب السنن أو عند بعضهم قال إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدركت الإمام راكعا فاركع واعتد بها ركعة، بهذا اللفظ، فاركع واعتد بها ركعة. وإن أدركت الإمام، وإن لم تدرك الإمام راكعا فلا تعتد بها ركعة، أو بهذا المعنى. تنبيه، إذا تعمد الإنسان عدم قراءة الفاتحة وتعمد تفويت إدراك الفاتحة مع الإمام اعتمادا على حديث أبي بكر وما شابه، بطلت صلاته، لأنه ترك ركنا متعمدا وليس بمسبوق، وهذا يكثر كما نكرر خاصة في رمضان، اجلس كنت تعبان، كما يجلس بعض الشباب مثلا في المؤخرة وكذا وتعبان، فإذا ركع الإمام قام يركع معه، نقول قد تركت ركنا متعمدا، وضعك ليس كوضع إنسان يأتي مسبوق وما أدرك الإمام قائم، إنما أدركه وهو راكع، هذا الذي أدركه وهو راكع هذا وضع خاص قد جاء به الحديث، لكن أنت ما عذرك، ليس معك ما يخصص هذه الحالة، فقد تركت ركنا متعمدا وهو ركن القيام وقراءة الفاتحة فيه. الركن الرابع الركوع. الركوع، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، وهذه قاعدة متفق عليها عند الفقهاء والأصوليين على أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف. وكذلك من الأدلة حديث الجاهل في صلاته، أو قصة الجاهل في صلاته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قد نبهنا على هذا يوم أمس أنه يقال الأفضل الجاهل في صلاته ولا يقال المسيء في صلاته، لأن هذا هو واقع الصحابي رضي الله عنه أنه كان جاهلا، بدليل قوله: علمني يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، لا أحسن غيرها، لم يكن متعمدا، على كثرة انتشار هذا التعبير في كتب الشروح. نعم، هذا الذي أنا سأذكره الآن. أولا أيضا الأولى لها وجه دلالة، من حيث أنها ذكر الركوع تغليبا لعظيم الركوع أهمية، فكونه أطلق على الصلاة ركوع هذا لم يأتي عن فراغ، فإنه أطلق على الصلاة ركوع لركنية هذا الركوع، لأنه شيء مهم في الصلاة من باب إطلاق البعض ويراد به الكل، هذا شيء معروف في لسان العربية. الأمر الذي يليه أيضا أصرح منها آية الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا ركن الركوع، وكذلك الرفع منه، الرفع منه لحديث أبي هريرة المتقدم: ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. والسجود دليلها الآية السابقة، وهكذا قال الله عز وجل عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واركعي مع الراكعين. الأمر الذي يليه وبه نختم من أركان الصلاة ولها تتمة، هذا الركن كم هو قلنا؟ الرابع، هذا السابع الذي عندنا الآن، السجود على سبعة أعظم، خمس، الرابع والرفع منه، والسجود السادس، وهذا السادس السجود قد أخذنا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. بقي السجود على سبعة أعظم، السجود على سبعة أعظم لحديث ابن عباس في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت، من الآمر له؟ رب العالم سبحانه وتعالى، فإنه ليس هناك آمر على النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يطاع أمره إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ويقولون في كتب البلاغة: أبهم الفاعل هنا للعلم به، للعلم به وعدم تطرق الفهم إلى غير المراد، لأنه لا يمكن أن يفهم إلا أن الآمر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يحتاج يقول أمرني ربي. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف عضو واحد، واليدين والركبتين، كم صار المجموع؟ خمسة، وأطراف القدمين سبعة، ولا نكفت الثياب والشعر، متفق عليه. فإذن هذا ركن في الصلاة، وعليه فإذا سجد الإنسان على الجبهة ورفع الأنف، فإن استمر في رفعه الأنف، أو سجد على أنفه ورفع ناصيته واستمر رافعا إلى أن رفع الإمام رأسه من السجود، بطلت تلك الركعة. وأما إذا رفع ثم وضع وكان نهاية أمره الوضوء، فهذا ترك الأكمل والأفضل، وإذا كان متعمدا ربما يأثم. وهكذا إذا بقي رافعا لقدميه من الخلف إلى أن يكمل السجود ولم يمكنها من الأرض بطلت تلك الركعة. البعض يبقى يلعب في قدميه، يسجد ويضع قدم على قدم، فهذا ترك ركنا من أركان الصلاة. فمكن قدميك، سواء أطراف القدمين إذا كنت يمكنك ذلك وتجعلهما متجهتان متجهتين إلى القبلة، أو تضع أطراف القدمين على أي وجهة أو حالة تستطيعها. إذا كان الإنسان عنده ما يمنع من ذلك، ما عنده إلا يد واحدة، من يأتي بيد ثانية يمكنها الأرض؟ كيف صلاته؟ صحيحة؟ صحيحة لا شك، إذا ما عنده إلا ركبة واحدة أو عنده يد واحدة الأخرى مقطوعة. نعم، فإذا كان يمكنه أن يضع يده مثلا الساعد عليه، وإلا ليس عليه، لا شيء عليه، لأن المطلوب هو وضع الكف هذا الأمر. وأما إذا لم يكن عنده كف فلا يلزم أن يضع الساعد، لأننا نحن مأمورون برفع المرافق ومنهيون عن بسط أذرعتنا في الصلاة كانبساط القلب. إذا لم يكن، إذا كانت كفه مقطوعة ومجروحة، فلا يلزم أن يبسط ماذا؟ الساعد مقام الكف، ليس عليه في ذلك. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.